ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه قراءة من كتاب التوحيد الذي جعله الرب لا إله إلا هو حقا على العبيد. وقد وصلت بنا القراءة إلى باب لا يقول عبدي وأمتي، لا يقول عبدي وأمتي. وهذه أسئلة قبل أن نبتدئ القراءة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: هل جائز أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت؟ اللهم ارحمني إن شئت. وهل إن كان غير جائز له أن يعلق الدعاء بالمشيئة في غير المغفرة وفي غير الرحمة، أم أنه يختص فقط بالمغفرة والرحمة؟ الجواب على الأول: نعم، لا يجوز. ما الدليل على أنه لا يعلق ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى؟ نعم، دليل. نعم، فيه دليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيح، صحيح البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهل هذا مقصور أو محصور على ذينك اللفظين أو تينك المسألتين؟ لا، نعم، بل ذلك عام، ذلك عام. طيب، ما الوجه الذي من أجله نهي عن ذلك، الذي من أجله نهي عن ذلك؟ أول وجه تستنبطه من الحديث، آخر حديث ما قال فيه، ما الذي قال فيه؟ ليعزل المسألة، فإن الله لا مكره له. قبل أن تدبر في أي حكمة من القرآن والسنة فانظر إلى المنصوص أولا، انظر إلى المنصوص ثم تدبره جيدا ثم اقض به. الوجه إذن أن القائل اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت يشعر ذلك بإيش؟ ها؟ يشعر بأن الله قابل أن يكره، فلا أحد يكرهه على ما يريد فيمنعه، ولا ما لا يريد فيلزمه بفعل. إنما تقول ذلك لمن يكون قابل للإكراه والإحراج، مما يستعظم طلبك ويثقل عليه إجابتك. أما الله فلا، فإنه على كل شيء قدير، فحينئذ نهي عن هذا اللفظ أنه يشعر بأن الله له مكره على الشيء. هذا الأول. الثاني: أنه يشعر ب ب بالاستغناء. أنت تقول للشخص الذي لم تقم عندك حاجة في الاضطرار إلى ماله، تقول أعطني إن شئت 200 وإن شئت يعني لا تعطني، فهذا مشعر باستغناء عن الله. نعم. الثالث كأنه يرى أن هذا الأمر الذي سأل عنه كالمغفرة أمر عظيم، مع أن الله لا يعجزه شيء، فحينئذ كيف يتخلص من ذلك كله؟ أن يعزم المسألة ويعظم الرغبة. فلا بد أن يكون في خطاب العبد لربه في الدعاء افتقار، مهما كان الأمر ولو كان من المسائل الكبار يظهر الافتقار له سبحانه والتذلل والخضوع، لأن الله لا يعززه شيء. فلا يجوز لك في نفسك مثلا أن تقول اللهم اجعلني إمام للمسلمين، لا يجوز أن تمنع نفسك من أن تقول هذا الدعاء بزعم أني أشعر أني ما عندي ذاك الذكاء يعني والحفظ القوي فأصبح إمام، يسألون الناس ويرجعون لي ويصدرون عن قولي، ما عندي، أسأل الله، ما عندي مؤهلات، معتقد أن الله قد يثقل عليه أن يجعلك إمام للمسلمين. ما تسمعون بالنبوغ؟ يكون الشخص كما حدثنا في الأدب إلى 40 سنة إلى 50 سنة ربما، شخص معتاد ليس له قدرات، فتأتي طفرة له فضل من الله، طفرة، فيبدأ يستوعب سريعا ويبدأ يقال نابغة نبغ، فضل من الله وبركة منه. أبو هريرة صاحب النبي 4 سنين وهو أروى الصحابة، أكثر الصحابة رواية، هو 4 سنين صاحب النبي، والله بالفضل العظيم. لا أقول هذا لأهول لك الأمر، بل لأريك أن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. وجاء سؤال الإمامة في القرآن واجعلني للمتقين إماما، ليش تستبعد؟ نعم. أنا أذكر لك قصة وهي أن شخصا طاف بعلماء اللغة، استغلق عليه علم النحو، فصار لا يزال يطوف ويكرر المسألة، والله سبحانه وتعالى يقدر ما شاء، فقد ما يفتح العبد في علم إلا إجمالا لا تفصيلا، وقد يفتح عليه في علم آخر تفصيلا بعد الإجمال، وهكذا، هذا رزق من الله يبتلي عباده مع بذلهم الأسباب. فهذا رأى أنه استغلق عليه هذا الفن، وجالس عالم وجالس ربما آخر رأى أنه مستغلق عليه، فبينما هو يمشي كاليائس يعني رأى فجوة من صخرة، في صخرة سببها تنقيط ماء من فوق، نقطة نقطة، تدبر قال هذا التكرار من مخلوق ضعيف وهو الماء، خرق الأصخر، خرق الصخر، أعجزت أكرر المحاولة يعني مثل هذا المال الذي تكرر حتى حفر فسأجتهد إذن. ورجع وكرر 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 فتح عليه وصار من علماء النحو. أما البائس هو الذي يترك الأمر يقول هذا صعب خلاص أتركه، ما يكرر النظر ولا يحاول ولا يجاهد، فعليه أن يحاول مرة بعد مرة ويجتهد. وخاصة أنك آية تدل أنه من يعني أكثر الطرق على الكريم يوشك أن يفتح له، والله أكرم الأكرمين. فقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا جاهدت في الله أردت أن تفهم علم مستغلق عليك مع التكرار والدعاء يفتح عليك. حتى بعض الناس ربما يسيئون الظن بك يعاملوك في الماضي وما كنت تفهم، لا يدركون أنك فجأة فهمت وأصبحت من أهل هذا الشأن. والله على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن تعتقد أن الله يعجزه الشيء فتعلق الدعاء بالمشيئة، فإن البعض يتوجس الإحراج من الشخص فيقول اعطني 10,000 لحاجة ضرورية عندي إن شئت، يخشى أنه الأمر يكون ثقيل عليه فيكون جعل له خط رجع وهون عليه، وإن ما شئت يعني لا تعطيه لا إشكال عليك. فهل يقال لله مثل هذا وهو على كل شيء قدير؟ إذن ليعظم الرغبة والافتقار إلى الله فإن الله لا مكره له. ومما يستدل أو من فوائد قول النبي إن الله لا مكره له أنه لا يجوز هذا الكلام الذي سمع في من بعض عامة الأردن بلاد الأردن، إذا غاضب شخص قالوا تسوق الله عليك ترى لك عاقل، هو الله سبحانه وتعالى أمره بيدك حتى تخوفه، أسوق الله عليك. أو يقول الشخص للشخص وقد رآه أكثر من المعاصي والله ما يغفر الله لك، والله يريد أن يجيش عفو الله ورحمته فإلى مراده، وأن الله سيجيب أو سيكون على مراده أنه يغفر له ما يغفر له، القرار قرارك الأمر أمرك، والله هذا فلان والله سيظل فقير طول حياته طول حياته فقير ويجزم أنه لن يغتني حتى يتوفى، من أين هذا؟ الأمر أمرك والقدر قدرك، فإياك وهذه الألفاظ واستقم كما أمرت. طيب إذا ليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه سبحانه وتعالى. ما مناسبة هذا الباب للتوحيد؟ يخاطب أي نوع من التوحيد من قوله إن الله يعني لا يتعاظمه شيء يعطي، أي نوع من التوحيد هذا؟ المنع والعطاء الربوبية، إن الله فعال لما يريد، توحيد الله بأفعاله، فلا بد حينئذ أن يعتقد أن الله مستقل سبحانه وتعالى بقدرة لا تضاهيها قدرة، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. طيب، ليقول قائل في الاستخارة ما جزم، فإنه يقول إن كنت تعلم هذا الخير فاقدر، وإن كنت تعلم شر فاصرف. هل هذا له معارضة؟ ما؟ لأن هذا الأمر عائد لمشيئة الله في الدعاء، التعليق بمشيئته، وللعبد لا يعلم، لا يعلم القدر ولا يعلم ما خبئ له. الأمر العبد لا علاقة لهذا الدعاء، فإن العبد سبحان الله أكثر الناس فيه عجلة، خلق الإنسان من عجل، والعجلة تراها من الشيطان، فإذا كانت من الشيطان عجلة، والشيطان يأتيك من بين يديك وعن يمينك وعن شمالك، ونفس الطبيعة فيك عجلة، خلق الإنسان عجول. فمن ذا الذي يكون ذو تؤدة؟ قليل. الشيطان يجعل يستعجل في الحكم، يستعجل في القرار، يستعجل في المعصية، يستعجل في شيطان. في الحديث العجل من الشيطان، والنفس طبيعتها العجلة في القرار، فلان ترى قال كذا وكذا صحيح، ما يتثبت ولا شيء، ويمشي ويقرر ويحكم. أعوذ بالله. ولكن النبي حث على التؤادة، أخذ الأمور بروية، عقل ومعرفة العواقب ودراسة قبل أن تهجم على الشيء في كل شيء. قال حسن السمت والتؤادة والاقتصاد جزء من 24 جزء من النبوة. فمن أخلاق الأنبياء التؤادة، من أخلاق الطائشين العجلة، من أخلاق الأنبياء التؤادة الصبر والوقار وترك أخذ الأمور بعجلة. فمن علامات الموفق أن يستخير، من علامات الموفق أن تجده يستخير، لكن ليس في الأمور الدينية كالحج، هذا فرض عليه، إلا في الأمور التي هي من مهام الدنيا التي لا يعرف عاقبتها، مثل شراء سيارة بعينها تصلح له أو لا، فقد يشتريها ويصيبه داء ديني، يصيبه العجب، يصيبه التكبر، ما يدري، فقد يصيبه داء في الدنيا وقد يكون خراب فيها. إذا ليس الأمر عائد في الاستخارة إلى الأمر الدنيوي فقط، ولا السيارة قد تكون تخرب عليه، أو فقد يصيبه ضرر ديني عليه. ما الدليل أنه الضرر في الاستخارة الضرر الديني والدنيوي وليس فقط الدنيوي؟ ديني والدنيا في آخر حديث، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ولا عاش، ما قال في دنياي. فإن أكثر الناس يستخير ترى للدنيا، إنسى الآخرة، يكون سيارة غربانة، تكون هذه المرأة معطوبة أخلاقا، تزوجها تسيء لي إلى آخره، فقط أمر دنيوي، ما يفكر في ما هو أجدى وأولى من الدنيا وهي الآخرة، مع أن الآخرة دار بقاء والدنيا دار زوال. طيب، فإذا هو ما قال قدره إن شئت، قال إن كنت تعلم. إذا الأمر هذا عائد لجهل كل شخص منا بالعاقبة، فعليه أن يستخير، ومن سعادة العبد والله أن يستخير ويستشير لا شك، ولا يستخير هذا بالمناسبة، يعني من كان له هوى قوي انتبه، لابد عند سهر جرد هوى قوي أنه يحصل على هذه الزوجة، فيستخير كإيش؟ من باب تحصيل حاصل، يعني ما يصلح، لابد تتجرد، تقنع نفسك أنه لو جاء الجواب لا بتصعيب الأمر تتركه، فوض أمرك لله، حينئذ تعمل الاستخارة. أما إذا علم من قلبك هوى قوي وأنك غير مدرك لحسن الظن بالله وأن العاقبة وعلم الغيب بيده، فلا تستخير، تكون استخارتك المتلاعب بدين الواحد القدير. استخير وانت مفوض امرك لله وليس عندك هوى قوي في المسألة، نعم، كما يفعل البعض. استخرت ايه؟ استخرت. طيب كيف مصعب لك الامر ولا تزال تحاول فيه؟ كان جواب الاستخارة في اخر حديث: كنت اعلم ان الامر شر لي في دين فاصرفه عني، والاخر يسره لي، ما تيسر لك ابعد عنه، هذا معناه انك عندك هوى تريد الامر، نسأل الله العافية. نعم. طيب ننتقل الآن لدراسة الباب الذي بعده. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.
آمين.
واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في كتاب التوحيد: باب لا يقول عبدي وأمتي. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك ووضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
نعم، هذا الباب، باب لا يقول عبدي وأمتي، مقصوده سد الذريعة للشرك وحماية جناب التوحيد، عليه علاقته بكتاب التوحيد. وهذا من حسن التصنيف للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، كيف بدأ بالمقاصد. المقصد الأول في أول باب في أول كتاب التوحيد أدلته، ثم لا يزال في التبويبات حتى وصل إلى النهي عن كل ذريعة توصل إليه، إلى الشرك. إذن فمن الخطأ في دعوتك أن تأتي إلى قوم مشركين يعبدون الأضرحة من دون رب العالمين، يذبحون لها وينذرون ويتعلقون، ثم تأتي تتكلم معهم في مسألة الدعاء عند القبر لله، تقول تدعون لله عند القبر، هذه بدعة، وبناء الأضرحة في المسجد بدعة، لا إله إلا الله. الآن أقمت معهم خصومة في أمر فسقي ولا كفري؟ فسقي، وهي بدعة مفسقة، أن يبني قبر في مسجد بدعة مفسقة. فهذا حينئذ سيشغلهم عن المقصد الأكبر الذي يستفيدونه منك، التوحيد أولا. هب أنهم قالوا خلاص والله مو طيب للميت وله جائز أن نبني الأضرحة في القبور، في الأضرحة في المساجد، خل نبنيها إذن وين؟ في الصحراء. أخرجت من قلوبهم الشرك، فأول شيء أخرج من قلوبهم الشرك الأكبر اللي خلى تقول في النار. لو أن رجل موحد لكن بلغ فيه بالقلوب في الصالحين أنه بنى الضريح وين؟ في المسجد، لا زال في أمر سرق شرق فسقي بدعي لم يخرجه من الله. لكن لو استحل دعاءهم أو دعاهم من دون الله كفر. فعلمنا الشيخ في هذا الكتاب الجليل ما هو نفسه تعلمه من سيرة رسول الله
الشيخ الله يرحمه. فتعلم من سيرة رسول الله، النبي ما كان يبدأ بالوسائل الشركية أبدا والله. في مكة وش كان يقول لهم؟ ماذا كان يقول لهم؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. متى نهى عن وسائل الشرك في المدينة؟ ومن ذلك عند وفاته كان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. أعكس الآن، لو بدأ بهذه جاء الكفر مكة قال لهم لا انتبهوا، لا تبنوا قبور في المساجد، أو لا تبنوا القبور في أنديتكم تضعوها فإنكم إلى آخره. لكن الحكمة العظيمة أنه بدأ بهم في المقصد التوحيد. وذلك يخطئ بعض أبناء هذه الدعوة المباركة خطأ عظيم، سبب ردة والله للناس، كما خبرت في كندا وفي بعض البلدان القديات المسلمة في أوروبا. يعني جالي أوروبي تو مسلم قبل أيام، وصار يتكلم معه في قضايا الرجال، فلان مبتدع، وخاصة من كان عرف السلفية. يعني بلغني والله أن بعضهم ارتد عن الإسلام، ما هضم هذا والله، ارتد. وهذا أمر عظيم، يكون قد نجا إلى دخول الجنة ولو مآلا، يعني كما هي التوحيد، لو مآلا فعل معاصي عذب لها، يصبح أبد الآبدين بسبب هالمسائل. ارتد، وهذا الخبر صحيح. فحينئذ ابدأ مع الخلق من الناس بالتوحيد، وانظر النبي صلى الله عليه وسلم هو كان يفعل ويجيش أصحابه لهذا. قال علي وليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، ما قال اكسر لهم الصليب ولا انهاهم عن الصليب، وحدوا الله، يكسر قلوبهم التعلق بغير الله. ثم كما فعل النبي ما بدأ تكسير الأصنام، بدأ بالدعوة لتوحيد رب الأنام، ثم لما وحد الله رجع إلى مكة كسرت الأصنام لأن خرجت من قلوبهم. إذن راعي الدعوة، لا تبدأ بالمهم وتترك الأهم، بما هو مهم نعم البدعة أمرها مهم والتحذير منها، لكن الأهم التوحيد، فابدأ به واستنقذ الناس، لأن هذه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك فشلت دعوة الإخوان المسلمين، فشلت دعوة جماعة التبليغ. أول ما تبدأ جماعة الإخوان في سياستها اللي يسمونها شرعية في زعمهم دعوية في المدن الكبرى والقرى والدول، ما هي؟ التنظيم للرئاسة للملك، زراعة الكراهية في قلوب الناس على الحاكم الشرعي، أو قل حتى وإن كافر لكن ما عنده شروط التغيير. فيبدأ يخطط لذلك، وش علم أتباعه؟ كيف تقدر تدخل هذه الوزارة؟ لا إله إلا الله، كيف تحتال على المدير بشهادات ولو مزورة حتى تصبح قائد في تلك الوزارة؟ ما يعلمون التوحيد، سياسات كلها، كيف يقتحم الوزارات، كيف يسقط هذا العالم، أشياء أشياء عن هذا أن يكفر سيد قطب، سياسات كلها، كلها إدخال في زعزعة الناس عن السمع والطاعة لولاة أمرهم، وتتويج فلان الملك دون غيره لأنه يخدم مصالحهم في زعمهم الدعوية. ثم الله سبحانه وتعالى أرانا والله أمر ينبغي أن يكون آية لنا، يسعون من 70 سنة للملك والرئاسة، من 70 سنة ولا يدعو للتوحيد، مع أن النبي أول ما دعا ليش في مكة للتوحيد، هل دعا الملك لتمليك نفسه؟ جاء الملك تبعا ولا قصدا؟ هم لا، جعلوا الملك قصد، يقول بعد الملك نصلح الناس. شوف الآن تبين كذبهم الآن، أول ما أخذوا الرئاسة في مصر على يد مرسي الإخواني اللي هو أصلا تحت رئاسة المرشد العام، هو ما له شيء، فقط يمشي تحت كلام المرشد العام للإخوان. هل بعد ما أخذ الرئاسة أنكر الشرك؟ شرك فقط، لا ما أنكر الشرك. أنكر البدع والخرافات، لا، بل دعا الناس للتحلل الديني أو لتنييع الاعتقاد، فقال ليس بيننا وبين النصارى إلا خلاف إيش؟ ديناميكي أو شيء، كلمة فلسفية ما احفظها الآن، الديولوجي، بيننا وبينهم خلاف اعتقادي. يقول الله ابن، عيسى ابن الله، عيسى هو الله، كيف ديولوجي وكيف فلسفة؟ حتى النصارى يرضون عنه. لا غرابة ولا غرور، فإن المؤسس لهذه الجماعة نفسه حسن البنا يقول ليس بيننا وبين اليهود، لا تكون النصارى الآن، اليهود خلاف اعتقادي، القرآن دعا إلى مصافاتهم ومودتهم. شوف الكذب، القرآن قال لتجددنا أشد الناس ليش؟ عداوة الذين آمنوا اليهود، ويقول لا، دعا القرآن لمودتهم ومصافاتهم. إذن كيف تستغرب من اسم هذا مرسي أنه يقول ليس بيننا وبين النصارى خلاف إلا أديولوجي أو ديناميكي أو هذا؟ استغرب هذا منهج. وقد شدد شيخنا صالح فوزان رسالة على الكلمة ذي من مرسي، شدد في الكلام جدا، هذا قال هذا كفر هذا، أو كما قال. على كل حال، الدعوة التي ستنجح ويفتح على يديها البلدان ويصلح أمر العباد والبلاد هي الدعوة للتوحيد، لأن هذه الدعوة التي تفيد، ومن أجل الله خلق الخلق، ومن أجلها سبحانه خلق الخلق، أو خلق الخلق لأجلها، وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. فلا بد أن تكون هذه الدعوة المباركة بين عينيك. كيف تدعو للتوحيد؟ أنا أعلم أن أصابت بعضنا الغفلة أو تصيب الغفلة أحيانا، لأنه يجلس مع عائلته أسرته في عدة اجتماعات على غداء، يكون حاضرين 30-20 ما يدعون للتوحيد، وعندهم تجد والله لو أنك تجلس مع أفرادهم فردا فردا تجد عندهم خلل في بعض الأشياء في باب التوحيد. مر بهم على في ذهنك على أبواب التوحيد درستها، الآن ستختم أبواب التوحيد، بعد عدة أبواب تختمها، مر على أقل فيما مضى تجد عندهم خلل، فيه خلل في باب التشاؤم، في باب في باب لو خلل، هذا تقصير منك إذن، أنك ما اعتنيت بهم في هذا الباب. غاية ما ستمشي معهم على الأحداث المعاصرة، كلما جاء أمر شفت ذاك اللي يدعو لتقليل المساجد، يا أخي اصبر الآن، انكر عليه صحيح، لكن لا تكون دعوتك حدثية، هذا تشبه دعوة الإخوان فقط في الأحداث، تعرف بالدعوة في الأحداث. دعوة السلفية دعوة تكوينية تأصيلية، ما تعرف الدعوة فقط وقت الحدث، قبل الحدث تأصل الناس على التوحيد، مو وقت الحدث تأتي وتقول لهم هذا كذا وهذا كذا وتعلمهم، حينئذ العلم كله قيمة سيضطرب الناس فيه، لأن ما يعرفونه قبل، منهم من آخذ به، ومنهم من هو متحير، ومنهم ومنهم. فلابد أن تعلم الناس قبل الحدث، فإذا جاء الحدث أرجعتهم إلى ذاك الذي علمتهم إيش إياه. أما إذا قلت كان النبي صلى الله عليه وسلم الأحداث تنزل ويعلمهم وقت الحدث، ذاك وحي يا أخي ينزل، الآن استقر الوحي، علمهم الوحي أولا، لا يكون مقصودك ذلك. يعني أنا أقصد مو إذا وقع حدث ما تعلق عليه من جهة العلم، لا، أن يكون يسبق ذلك تعليم، أما يكون جهل ما تقصير عندك ثم وقت الحدث فقط تعلمهم، ليس هذا أسلوب الدعوة الصحيح. فهو مقصودي. فإذا دعوة نبينا إلى التوحيد كانت أساس، ثم جاء الملك تبعا، دعوة الإخوان للملك والرئاسة، ولا يعولون على التوحيد، ويدل على أنهم لا يعولون عليه مصادقتهم للصوفية، مصادقتهم أو إظهار المودة ليهود النصارى، وأنهم كانوا مشد العام الإخوان المسلمين يهنئ بالكريسماس اسمه رئيس النصارى البابا. والقرضاوي يقول عن يوحنا لما توفي القصيص يقول الله يرحمه. وهكذا دعوة إلى الرئاسة لجمع الناس بغض النظر عن عقائدهم فلن تفلح. وكذلك جماعة التبليغ مقصوده أن يبلغ الناس الدعوة ليأتوا المساجد بغض النظر أتى المسجد وهو مشرك يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يتمسح بالقبور، المهم يأتي المسجد، المهم يقول آداب، يذكر آداب الأذكار الواردة في آداب النوم، آداب الطعام. علمنا منها كثير، شيء موضوع أصلا. شوف التبرير التبليغي إذا جاء في وليمة يكون مغرق فيهم يبدأ بالملح، لأنه إذا بدأ بالملح قبل الطعام وقي 70 داء. أحاديث موضوعة مكذوبة لا يبالي. فدعوة التوحيد عند تينك الجماعتين مضيعة، فلذلك لم يفلحوا. أما الشيخ عبد الوهاب لما تآزر مع سيف آل سعود بالعلم النافع الذي طلبه ورسخ فيه أثمرت مثل هذه الدولة التي ترون خيرها يعم على البلاد كلها، ولا تستريح الأنفس سبحان الله، حتى الأنفس التي جاءت ملحدة دخلت بلادنا تحس بطمأنينة أكثر من بلدان العالم كلها، فتتمنى البقاء فيها عند ترك النزاعات الدنيوية. يعني حدثنا في بعض المجالس الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة يقول في أحد الجامعات في المملكة العربية السعودية هنا بلد التوحيد الذي قامت على التوحيد هذه البلد والحمد لله، في جامعة الملك عبد الله التي في ثول، كان أحد، وهي جامعة عالمية يعني تضم من أفراد العالم كلها من أفراد الناس، يقول عندنا كان شخص جاي يعني يطلب علم الفيزياء أو كذا من اليابان، انتهت مدته وبقي يعني بعد انتهاء المدة ينبغي يرجع اليابان، طالب المسؤولين بأن يبقوا في هذا البلد، أنه حسب طمأنينة ما اطمأن لها في بلد التكنولوجيا في بلدهم، كل شيء بتكنولوجيا يعني شيء يعني بلد هناك عندهم، مع ذلك أراد البقاء في هذه البلد، لأن الله سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. إذا حققت البلدان التوحيد ارتفع شأنها وجاءت الحماية من الرب لها، وضيعت أمر التوحيد أتاهم ما يعادون، نسأل الله العافية. ففي هذا الحديث النهي عن الألفاظ التي هي ذريعة للشرك، وليس معناه أنه من تلفظ بهذه الألفاظ وقع في الشرك الأكبر، لكن ما ينهى عنه باب الألفاظ لما فيها من نوع شرك، وهو أن يقول العبد مثلا أو السيد يقول في حق فتاة عبدي، أو يقول عن جاريته أمتي، فأمر أن يستبدل ذلك بقوله فتاي وفتاتي وغلامه. لما؟ إبعادا للناس عن جناب الشرك وصيانة جناب التوحيد، فهذا هو المقصود من ذلك. وفي هذا من الفقه الحديث أنه ينبغي إذا نهيت أحد عن شيء قد نهت عنه الشريعة أن تذكر له البديل. فنهيت الرجل مثلا عن خاتم الذهب، هكذا تقول له حرام خاتم الذهب انزعه، هل يكون هذا أقرب لقبوله أم أن تذكر له البديل؟ تقول له البس خاتم إيش؟ فضة. فأنا أرى بعض الناس يلبس الدبلة التي هي للزواج، وهذا لا شك تشبه، لكن أقول له لا تلبس هذه لأن عادة النصارى وقد نهينا تشبههم، البس مثل هذا خاتم فيه فص، إذا نعطي الشخص البديل. ولكن أيضا لا يلبس بنية الزواج لأن هذا ليست من عاداتنا أيضا. فالمقصود أن هذه شريعة محكمة مباركة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، لأنها تنزيل من لدن عليم حكيم خبير سبحانه وتعالى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب، هل ينهى أن يقول الرجل عبدي نعم، إضافة العبودية عن إضافة العبودية مطلقا أم باللفظ الوارد في الحديث؟ الظاهر بأنه اللفظ الوارد في الحديث، حديث لا يقول عبدي أمتي، لكن لو أضافه لغيره هذا الذي هو آبق ترى عبد بني فلان أو عبد عائلة من غامد أو قحطان، فهذا لا بأس به وجائز، وذلك لورود اللفظ في القرآن بذلك، فإن الله قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من إيش؟ من عبادكم وإمائكم. فتقول هذه أمت فلان، نعم، لكن لا تقول هذه أمتي وهذا إيش؟ عبدي. طيب، عند النداء قالوا البعض كره أيضا لأن العلة واحدة، لا تقول، لا يقول عبد لسيده يا ربي، ولا يقول عند النداء أيضا السيد أو سيد الشخص لعبده يا عبدي، فهذا قد ذهب بعض العلم أيضا إلى كراهته. طيب، كذلك لا يقول أحد الناس أطعم ربك وضئ ربك، لأن الله متفرد بالربوبية سبحانه وتعالى، ولا يقول سيدي ومولاي، كل ذلك عباد الله لحماية جناب التوحيد. لكن عند ذكر السيد إذا قال أطعم سيدك هذا لا بأس، أو يقول عبد هذا سيدي، لكن لا يحلي بالألف واللام فيقول أطعم السيد وضئ السيد، لأن النبي قال لا تقول السيد فإن السيد هو الله. كذلك لا يقول جاء الرب ذهب الرب، يعني إيه، ويعني شخص، يعني رب الدار مثلا، يقول الرب لابد يضيف جاء رب الدار، فيجوز في مثل هذه الألفاظ الإضافة ما يجوز فيها الإفراد، فلابد أن تقول رب الدار، ويدل على جواز الثاني ما رواه البخاري أو مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الغنم فقال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وسئل عن لقطة الإبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك ولها، معها سقاءها وحذاءها، ترد الماء تأكل الشجر حتى يلقاها ربها. فبالإضافة يجوز. أما تقول حتى يلقاها الرب وقد ظلت هذه الناقة من الرب، فلا يقول السيد ولا يقول الرب إلا بالإضافة، فيقول جاء سيد بني فلان وذهب رب الدار ونحو ذلك، وكل ذلك لحماية جناب التوحيد وإبعاد الناس عن الشرك لرب العبيد، مع أنها قد يقول قائل مجرد ألفاظ لكنها قد تؤدي إلى المنهي عنه شرعا. طيب المسائل اقرأ.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي.
نعم وقد سبق. نعم.
الثانية: لا يقول العبد ربي أو يقال له أطعم ربك،
تؤخذ من الحديث أيضا. نعم.
الثالثة: تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي.
نعم.
الرابعة: تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. الخامسة: التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ.
نعم، فعلى عبد أن يعتني بألفاظه، قال تعالى: ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد. وقد أهمل كثير من الناس أمر الألفاظ، يتكلمون بكثير المناهي الشرعية بسبب إعراضهم عند دراسة العلم، تقليد بعضهم بعض. ألم تسمعوا إلى الرجل يقول في كلامه: نفعل الذي علينا والباقي على الله؟ هل هذا حمى جناب التوحيد بهذه الكلمة؟ قال الله تعالى: قل إن الأمر كله لله، ما قال بعضه، قل أفعل الذي علي والأمر كله لله، لا تقول بيني وبين الله، يعني أنا أفعل شيء والباقي على الله، تجعل قسمة بينك وبين الله، أنت من حتى تقاسم الله في أفعاله أو في الأفعال؟ الأمر الثاني: تسمع أن البعض إذا تكلم علق الأمر بغير الله سبحانه وتعالى بمهارة السائق، قال: لولا هذا السائق أنه كان ماهر بالسياقة لوقعت لنا كارثة، وهكذا ألفاظ كثيرة كثيرة. ويقول فلان ما عنده ثقة في نفسه، أنا عندي ثقة بنفسي، أو يقول فلان خلي ادخل اختبار، خلي عندك ثقة بنفسك، أعوذ بالله. والله يقول في كتابه: ولا تكلمي، والنبي قال صلى الله عليه وسلم وعلى الله في دعائه: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فكيف تقول ثق في نفسك؟ طرفة عين وتريد تثق بنفسك بعد هذا الحديث؟ خلي عندك ثقة بنفسك، قل توكل على الله ثم بذل السبب، اعقلها وتوكل. لكن ثقة بنفسك تفشل، إن وكلك الله إلى نفسك وكلك إلى ضعيف، إلى ضعف عجز. فعليك حينئذ أن تقول: أنا واثق بقدرة الله، محسن الظن فيه سبحانه وتعالى عما يصفون. وغالب هؤلاء الذين يثقون في أنفسهم ويعجبون بذكائهم وجاههم يفشلون في آخر مطافهم، لا يبرزون في البداية، يكون عند بعض الجهال بروز شيئا ما، ثم تنحط مرتبتهم لأنه ما توكل على الله، رأى في نفسه عجبا أنه وأنه 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 نسب لنفسه ما نسب، في آخر أمره اضمحل أمره. لأنك لو تقرأ سيرة الأمة كلهم برزوا، الإمام مالك وأحمد كان عندهم جانب التواضع والتوكل على الله وهضم النفس واتهامها بالعجز والكسل وإلى آخره، فرعهم الله، هذه سيرهم. أتريد أن تخطط لنفسك خط غيرهم؟ لن ترتفع، هذه سنة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تواضع عبد الله إلا رفعه، معناها ما أراد أن يرتفع إلا خفضه سبحانه، حتى يتعلم العلم. هذا رحمة من الله، حتى يؤدب العالمين بعضهم ببعض وهم يرون هذا، يتأدبوا هذا من حكمته. ألم يقل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، ونصرات المتقين التواضع، فالعاقبة لهم. طيب اقرأ الباب الذي بعده.
قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله.
نعم، باب لا يرد من سأل بالله، يعني إذا أحد قال لك أسألك بالله أن تعطيني مالا، أسألك بالله أن تضيفني الليلة عندك، أسألك بالله أن تقول لي كذا وكذا، في الأصل أنه لا يجوز رده في الأصل، وسيأتي التفصيل على هذا التبويب. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
حكم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وهو الفقيه المحدث العالم الجليل، على إسناد هذا الحديث بأنه صحيح. تقييم الشيخ محمد بن وهاب أنه ما كان يعرف الحديث خطأ، كون بعض المتأخرين من علماء الكبار حصلت لهم من المصادر والمخطوطات وأشياء كثيرة تيسرت لهم في معرفة طرق الحديث ونحوه، حتى صار عندهم معرفة بأشياء كثيرة. لا يعني الشيخ ليس صاحب حديث، ولكن يعرف الحديث لكن بحسب المصادر كان يتكلم اللي عنده رحمه الله. نعم نشرح الحديث بعد الأذان إن شاء الله. نعم أذن.
الله أكبر الله
أكبر الله أكبر
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال رحمه الله عن هذا الحديث والذي خرجه أبو داود النسائي في سننه، وكذا الإمام أحمد، وهو مروي أيضا عن عبد الله بن عباس في الجزء الأول: من استعاذ بالله فأعيذوه، من سألكم بوجه الله فأعطوه. فقوله من سأل بالله فأعطوه ظاهره وجوب إعطاء كل من سأل بالله تعظيما لأمر الله سبحانه وتعالى ولأمر رسوله ولجلاله، لا إله إلا هو. ولكن قد جاء في الحديث الآخر الذي خرجه الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، أن يتكلف من البلاء أو يكلف نفسه من البلاء، يعني ما لا يطيق. فإذا سأله مثلا عن أمر لو أعطاه إياه لضره، فإنه قد سمعتم الحديث وحديث لا ضرر ولا ضرار، فإن الشريعة لا تنهى في مكان عن الضرر ثم تأتي تأمر به في مكان آخر، فالشريعة لا تتناقض. فإذا إذا سأله بشيء شيء ولو كان يرى أنه لا يستحقه لكن لا يضره أن يعطيه، فلأنه سأله بالله ينبغي أن يعطيه، ينبغي أن يعطيه ما دام أنه يستطيع. ولكن ذلك ينبغي أن يحمل على ما لا يضره، وذلك من تعظيم أمر الله جل في علاه. وقد جاءت أحاديث أخرى في الباب، فقد خرج الطبراني عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فلم يعطي. هذا صحح بعض المتأخرين، لكن بعض المتقدمين من أئمة الدين ضعف هذا الحديث وهو بالمندة، فلا يصح. ولو صح فلا يكون تعارض بينه وبين من سأل بالله فأعطوه، نعم، ما يكون هناك أصلا يعني تعارض، إلا أن يقال يقول من سأل بالله فهذا يدل على جواز، ثم قال ملعون من سأل بالله. فلو صح إذا يفك التعارض بأن يكون مقصوده إن سأل عن أمر حقيقي دنيوي، فيكون ملعون لأنه عرض اسم الله للامتحان بسؤاله ذلك الأمر الحقير. وذلك جاء في الحديث الآخر: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، الأمر العظيم. ولكن أيضا هذا الحديث إسناده ضعيف، فالحديثان قد ضعفا. حديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة خرجه أبو داود، لكن فيه سليمان بن قرم وهو ضعيف متكلم فيه، فهذا الحديث حينئذ يدل على وجوب أن تعطي من سألك بالله، ومن أعاذك بالله، ومن استعاذ بالله عفوا أن يعاذ، هذا يدل على الوجوب. ما لم يسأل أمر فيه معصية كان يقول لامرأة: أسألك بالله أن تمكنيني منك عياذا بالله، فهذا لا. أو يقول: أسألك بالله تعطيني مال أشتري خمر، فهذا لا. أو أن يسأله بالله أن يخرج السر، قل ما هو السر الذي ذاك اليوم قلت لي أنه سر، أسألك بالله ما هو، هذا به ضرر، فلا يجيبه ولا يخرج السر مثلا. فإذا يجاب من سأل بالله، وينبغي في الأصل لا يسأل بالله إلا في الشيء العظيم الذي يليق بوسيلة المسألة وهي ذكر الله، أنه ذكر اسمه سبحانه، ثم أنه لا يجاب إذا سأل بالله معصية أو شيء لا طاقة العبد أن يجيبه فيه أو يحصل له من ورائه ضرر أو سأل معصية، فكل ذلك لا يجب إجابته. وفيما سوى ذلك فيجوز أن يجاب. قال: ومن دعاكم فأجيبوه، هذا يدل على وجوب إجابة الدعوة، لكن أي دعوة التي يعين فيها المسلم يعين فيها. أما لو كتب لك صاحبك في العمل ورقة إلى إخواني الزملاء ندعوكم لحفل عشاء عرس ابني اليوم، هذا لا يجب عليك لأنه ما يعينك. فإذا دعاك بالتعيين أجب، لأن هذا تأكيد. أما إذا كانت الدعوة عامة فهذا لا يجب عليك إجابته. إذا كانت الدعوة فيها مشقة، بأن قال لك رجل في تبوك صاحب لك قديم تعال سافر عندي ترى فيه وليمة، ترتب عليك مشقة وتذاكر وإقامة، هذا ما يجب إجابته لأن فيه مشقة. نعم. وأصح الأقوال أنه يجب إجابة الداعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: من دعي إلى وليمة عرس ونحوه فليجب، فمن لم يجب فقد عصى الله. هذا اللفظ لا يحتمل الكراهة فيحمل على التحريم، فحين إذن ينبغي أن يجيب الدعوة. لكن إذا أجاب الدعوة هل يلزم أن يأكل؟ هل يلزم أن يأكل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان صائما فإيش؟ فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. طيب، لو كانت واجبة، لو كانت واجبة يعني أن يأكل يجب، لكن حتى أمر الصائم لكن أمر الصائم في المستحب أن يترك المستحب ويفعل إيش؟ الواجب. وينبغي في أمر الولائم أن يترك فيها الإسراف في الطعام. ما حرمت بلد بعد غنى ورخاء من النعم حتى قلت واضمحلت إلا بكفران النعم، فمنها السرف. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وينبغي ألا تتضمن هذه الولائم معازف ومراقص ومحرمات وغناء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من حضر إلى مكان فيه منكر لم يستطع تغييره لم يجز له الحضور. وينبغي لمن حضر وليمة ففوجئ بمعصية فيها أن يغير قدر الاستطاعة، أن ينكر إذا رأى معازف، أن ينكر النساء في صلاة الأفراح، تعري النساء ينكرن عليهن، والموسيقى والتصوير خاصة عند النساء لأنها قد تخرج الأفلام هذه ذريعة عظيمة للفتنة. وأنا أرى في هذا الزمان اللي انتشر فيه العري وبسببه حصلت حوادث كما أخبرني بعض أهل الادعاء العام أو أهل هذا الشأن المختصين من الأمن، أنها يعني وجد قضايا مخلة الحقيقة. يعني تجد بعض النساء انتشر فيهن السحاق، أن تحب المرأة المرأة وتضاجعها شهوة من دون الرجال عياذا بالله. من أسباب ذلك العظيمة كما أشار ابن عثيمين في برنامج نور على الدرب، من أسباب يعني ظهور مثل هذا تعري النساء بعضهن أمام بعض في الولائم وغير ذلك. وقد ذكر الشيخ قصة واقعية تدل على ذلك رحمة الله عليه، وهي أن امرأة قامت ترقص وتتثنى ولكن كانت تلبس الضيق وقد أبرزت مفاتنها، فتحركت الشهوة عند بعض النساء عن إحدى النساء فقامت وهجمت عليها ولم تستحي وأصبحت تريد أن تصيب منها شهوتها عياذا بالله. وهذا الشذوذ سببه العري. فينبغي النساء أن ينكرن العري في صلاة الأفراح إنكار شديد، وأن يتعاون في ذلك، فإنه يؤدي إلى التفسخ الأخلاقي والشذوذ الجنسي نعوذ بالله. فإذا ابتليت المرأة بعشق المرأة فإنها تصبح منتكسة الفطرة لا تريد الرجال يعني النكاح بهم. وقد جاءت في هذه قصص من الصدقات بين النساء والأشعار وإلى آخره ما يفزع قلوب المؤمنين وتقشعر منه أبدان الصالحين. أما أن ترى منكر في الوليمة وتقول أنا عندي ولدي تعبان وتخرج ولا تنكر لا بخروجك ولا بكلامك فهذا تقصير، فيجب إما أن تشعرهم أنك خرجت من مكان الوليمة اقتداء بالنبي، وإما أن تنكر، فإذا تركوا المنكر فاجلس وإذا أصروا عليه فاخرج. قال الله تعالى فلا تقعدوا معهم بعد الذكرى إنكم إذا مثلهم، فلا يحل أن يلهيك أو تعلقك بالطعام عن رضا الرحيم الرحمن واتباع الشيطان، فإن الله سبحانه وتعالى أعد من الأطعمة والأنكحة لأهل الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا ذاقه لسان إنسان. فأول طعام أهل الجنة زيادة كبد الحوت، طعام لذيذ ما ذاقه لسان إنسان، ثم ينحر لهم ثور كان يأكل من أطراف الجنة، فهذا الطعام في الجنة الذي أكلها دائم من فواكه وشراب خير من أطعمة الولائم التي تحتوي على المعاصي والفتن. كم باقي؟ وقد انتهى الوقت، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.